أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام الهادي الشفيع والبشير النذير المكلم من وراء الحجب محمد وعلى آله أوصيائه وخلفائه وباب رحمة رب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في التعليل الوارد في الطائفة التاسعة، حيث عللت قاعدة الفراغ والتجاوز بوجود اليقين والشك، بوجود اليقين والشك، أو تعليل آخر هو حينما فراغ أو حين العمل أذكر منه حينما يشك، بلحاظ العلم يعني. فالتعليل بمجرد وجود اليقين والشك كما مر أن حقيقة قاعدة الفراغ وقاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز هو ما يعني انطباق ماهية اليقين والشك السار عليها بشكل دقيق. غاية الأمر اليقين والشك كما مر هو جامع بين القواعد الثلاث، الاستصحاب وقاعدة اليقين والشك الساري وقاعدة المقتضي والمانع. فالتعبير في الرواية وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم، يعني فإذا حينما انصرف عنده يقين، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك، يعني نفس اليقين مع أنه زال، لكن ذاك اليقين الذي قد زال أقرب إلى الحق من الشك. فهي في صحيح مسلم محمد بن مسلم. الكلام على إتحال إذن، ومر بنا هذه النقطة أن عنوان الاستصحاب عنوان مصطلح من الأعلام وليس عنوان ورد في الروايات. النقطة أيضا لازم نخليها في الحسبان. فنقطة أولى أن اليقين والشك عنوان جامع. نقطة ثانية، التعليل الوارد في قاعدة الفراغ والتجاوز هي إمضاء وتقرير لقاعدة اليقين والشك الساري. نقطة ثالثة، عنوان الاستصحاب ليس عنوان وارد في الأدلة. طبعا هذه شوي فائدة معترضة، خلينا نواصلها. عندما يقال عنوان لم يرد في الأدلة اصطلح عليه الفقهاء، التحسس ليس من اللفظة، لأن ليس المهم هو ورود اللفظة بلفظها بصوتها بقدر ما هو ورود المعنى الماهوي لللفظ، ولو بلفظ آخر أو بمجموع لفظين أو ثلاثة أو أكثر، المهم ورود الماهية. وسبحان الله، هذه آية النفر تدل على أن المدار على المعنى وليس خصوص اللفظ. اللفظ جسر للمعنى، آية النفر بينت غاية التعلم اللفظي هو المعنى ليتفقهوا في الدين، أي يفهموا المعنى. الفهم مرهون ومرتبط بالمعنى. المعنى في القرآن الكريم هم هكذا، هذا بالنسبة إلى الحديث. هذه الآية نفسها تدل على الثقلين بعد، إن ليس القرآن فقط، النفر إلى رسول الله إلى المعصوم، فهذه الآية النفر هي هذه آية النفر تدل على أنه الله عز وجل على طول التاريخ، على طول حياة البشر إلى يوم القيامة يؤمن من ينفر إليه. سبحان الله، هو مثل شنو أنزلنا الذكر وليس أنزلنا القرآن. الذكر يشمل السنة المعصومين ويشمل القرآن، كله ذكر، ويشمل التوراة والزبور والتوراة. ولذلك يحتج القرآن حتى بما بالتوراة المحرفة، يعني بالقسم غير المحرف في التوراة المحرفة، بالقسم غير المحرف في الإنجيل، بالقسم الغير محرف في الزبور، لأنه حجة لطرد المحرف ولعدم. على كل هذا بحث أثرناه سابقا ربما باختصار. فالمقصود الآية سبحان الله أبعاد عجيبة، هذه آية النفر أبعاد عجيبة وهلم جرى وعظيمة. جيد، فكذلك لاحظ الدرع على المعنى، كذلك وما يعلم تأويله، يعني لحظ المعنى مو بس تنزيل اللفظي. سورة آل عمران، سورة أخرى أيضا في الآية الأخرى أيضا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم، في سورة الجمعة يتلو عليهم آيات الصوت كتاتيب معذرة مثل كتاتيب القرآن، بعدين شنو؟ ويزكيهم تربية ويعلمهم الكتاب والحكمة. شوف أهداف بعثة الرسول، تعليم تربية، عفوا تعليم لفظي ثم تربية تزكية ثم تعليم المعنى، المدار على المعنى. هذا كثير يتحسس من زيارة الأربعين، زيارة الأربعين أقل ما فيها تربية، أقل ما فيها تقلب الحيوان إنسان، تقلب الوحش إنسان. أي دول ما تستطيع، حضارات ما تستطيع أن تنفق على الإنسان. إيه الإنسان اللي يعيش في هذا العصر الآن وحش، وحش الغرائز، وحش الدموية، ولما جرى فيستكثرون على معهد تربوي ما يعرفون فلسفته. على كل هذا باختصار، هي هاي الآية سورة الجمعة تبين أهداف الرسالة العظمى، بس شو يسوي؟ حتى التربية ما يؤمنون بها، شلون ما يؤمنون بها ما أدري، يريدون مجتمع مجرم متوحش. المقصود فإذا المعنى هنا، هاي ثلاث آيات أربع آيات تدل على أن الأحكام الدينية تدور مدار المعنى لو اللفظ. هذا لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن جملة من الإخباريين وبالحقيقة حتى جملة من حشوية الأصوليين فقط يتقيدون بحد اللفظ. لا، الحد ليس لللفظ، الحد الذي يدور مدار الأحكام المعنى وليس خصوص اللفظ. والمعنى شيء منظومي طبعا، يعني من مجموع معاني وأدلة يتركب المعنى. جيد، ها هنا لما نقول استصحاب لم يرد بلفظه، ندقق صح، بلفظه لم يرد، معناه شلون ورد؟ حد معنى أو حد الجامع ورد؟ الآن راجعوا الطوائف اللي بدأناها من البداية إلى الآن. المشهور والأعلام قالوا وليكن واحد يدقق ليمشي في تحت جو على قولتنا يسبب مثلا غفلة الإنسان. دائما الجو الجماعي يسبب غفلة، واحد لازم يدقق. جيد، فهنا الاستصحاب لم يرد بلفظه، ورد بحد معنى. إذا دققنا في الطوائف السابقة حد المعنى الذي أراده الأعلام من الاستصحاب أيضا ما ورد، ورد الجامع فقط. طائفة أو رواية أو روايتين فيها إن كنت على يقين فشككت، يعني يقين سابق وشك لاحق، ولا أكثر روايات لا فيها يقين وشك، لا تنقض اليقين بالشك. ومر بنا لفظة يقين لفظة شك هذه ليست خاصة لا بالاستصحاب ولا بقاعدة اليقين والشك الساري ولا بقاعدة المقتضي والمانع، تعم الثلاثة. فلو كنا نحن الآن وهالطوائف اللي مرت الثمان وهي التاسعة بعد نسخوا في قاعدة اليقين والشك الساري، أصلا هي قاعدة الفراغ منطبقة بحدها بدقة تماما على قاعدة اليقين والشك الساري، من مواليد قاعدة اليقين والشك الساري. فإذا كان الشرع أمضى ما هو متولد من قاعدة اليقين والشك الساري، فكيف بك بنفس قاعدة اليقين والشك الساري اللي هي جذر لقاعدة الفراغ، أصل لقاعدة الفراغ، إمضاء الفرع إمضاء للأصل. والطوائف السابقة الآن تراجعوها الآن ما استحضرها كلها فيها يقين لا تنقض اليقين بالشك. هو حتى هاي الجملة القطبية التي جعلها الإعلام قطب رحى مداولاتهم في الاستصحاب عمدة هاي الجملة لا تنقض اليقين بالشك، هي ما فيها تلوين لليقين أو للشك بأحد القواعد الثلاث، تجمع القواعد الثلاثة كلها. فقط ذكرت لكم في روايتان مرت بنا، واحدة في الوضوء واحدة في وين ما أدري، فيها تعبير الإمام كنت على يقين فشككت، هذا هم أشبه بالمورد. مورد بأي معنى؟ يعني مدام الجامع ذكر هو المدار الشارع، ذكر تطبيق الرأس الإمام دي الكبرى على أسئلة السائل التي هي موردها الاستصحاب، طبعا هذا لا يعني الحصر الاستصحاب، لأن المورد لا يخصص الوارد. لأن لما المورد لا يخص الوارد؟ هو نفس الوارد لفظه عام جامع. الإمام في أجوبة الإمام عليه السلام فقط روايتان مرتا بنا، إثبات الشيء لا ينفي ما عدا، لا يسبب حمل، ندقق هنا، لا يسبب حمل المطلق على المقيد، حمل المطلق على المقيد. الأخوان لابد يستحضرون هذا الأمر، باب حمل المطلق على المقيد يختلف عن باب التقييد. باب حمل المطلق على المقيد هو في ما كان المطلق والمقيد متوافقان إيجابا أو سلبا أو نفيا، حكم سلبي أو حكم إثباتي، هذا يعبر عنه باب حمل المطلق على المقيد. قد يحمل وقد لا يحمل، مو ضرورة طبعا، بشرائط يحمل المطلق على المقيد. يحمل يعني يضيق المطلق في دائرة المقيد بشرائط. وأما باب التقييد فيما إذا كان الدليل التقييدي، الدليل الذي فيه قيد حكمه مخالف لحكم المطلق، سلب وإيجاب، هنا يعبر عنه باب التقييد. كذلك الكلام في العام والخاص، عندنا حمل العام على الخاص، قد يحمل العام على الخاص في المتوافقين يعبرون. إذن في المتوافقين لا تخصيص موجود في البين ولا تقييد، إنما قد يكون حمل العام على الخاص اللي هو نتيجة نوع تقييد كما يقولون أو نوع تخصيص، لكن صورة يختلف حمل المطلق على المقيد أو حمل العام على الخاص. إذن في المتوافقين ليس من باب التقييد وليس من باب التخصيص. متى يقيد الأوسع سواء المطلق أو العام على الأضيق؟ متى يحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد؟ متى؟ معنى متوافقين، ثبات الشيء لا ينفي ما عدا. إذا كان بهذا الشرط، عدة شرائط مختلف فيها لكن هذا الشرط تقريبا متفق عليه، إذا كان الحكم بدلي، أما إذا كان استغراقي لا 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 يحمل الأوسع وهو المطلق والعام على الخاص أو المقيد. لماذا ولعل وليت هذا مذكور بحثه في بحث العام والخاص، لا مو في مكان، ولربما إذا مست الحاجة إذا في بحث حساس نثير ذا المطلب. بس إجمالا إذن ليس كل متوافقين يحمل الأوسع العام والمطلق على أضيق دائرة وهو الخاص المقيد إلا إذا كان بدليا، وكانت وحدة ملاك، وكان في عدة شرائط، يعني مو بس شرط واحد، شرط واحد شرطين ثلاثة، بعضهم ثلاث شروط ذكرها، بعضهم أربعة، بعضهم شرط شرطين، اختلاف أنظار موجود بين الأعلام. على أي تقدير هاي النكتة لازم نلتفت إليها، هنا من باب متوافقين لا تنقض اليقين بالشك، واستغراقي، ودليلنا استغراقي إن في باب قاعدة فراغ وقاعدة تجاوز الشرع أمضى قاعدة اليقين والشك السابي بعد بنصوصية، فمن الواضح إذن دي القضية العامة بأي مسوغ إن الأعلام أنسهم بالاستصحاب، أنس الأعلام شريف ولكنه ليس بدليل ولا بحجة أن احنا نرفع اليد. فإذا أردنا نشوف المقاسات قوالب الأدلة، نشوف قوالب الأدلة ما تساعد على تضييق الدليل بالاستصحاب. الاستصحاب إنما هو موردي، روايتان، رواية ديك في الوضوء إن كنت على يقين فشككت، رواية أخرى بعد، بس هذه لا تستلزم ولا توجب، لا تستلزم ولا توجب تقييد تضييق. لما؟ لأن متوافقان. لما؟ لأن استغراقي. في المتوافقان إذا كان استغراقي ما في حمل، لا سيما عن خصوصية نصوصية الشارع على إمضاء قاعدة اليقين والشك الساري التي هي في موارد قاعدة الفراغ. أضف إلى ذلك، شوف هاي كلها قرائن جيبة على مع بعضها البعض، لا سيما أن النفس المشهور فهموا من قاعدة الفراغ عمومها لكل العبادات، للطواف، للسعي، لكذا فلان، بل وللمعاملات، بل وللإيقاعات قاعدة الفراغ. فهذا تعميم مع أنها وردت في العبادات، في الصلاة بالذات عمموها الأعلام، وهو المشهور شهرة قوية عظيمة، عمموها قاعدة الفراغ لا سيما قاعدة الفراغ عمموها لكل العبادات والمعاملات. زين، هي في الأصل قاعدة اليقين والشك الساري. اي نعم، اصلا حصات الصحة تقريبا جملة، طبعا حصات الصحة ليست قاعدة واحدة، قواعد عديدة، هذا يلتفت للأخوان، قاعدة الصحة من باب فائدة معترضة كمثال نريد أن نذكره. قاعدة الصحة قواعد عديدة، ماهيات متباينة كثيرة يجمعها الصحة، لكن ليست قاعدة واحدة. على كل جملة من قواعد الصحة هي في الحقيقة ترجع إلى قاعدة اليقين والشك الساري. فإذا إذا كنا نحن وهذا المقدار من طوائف الأدلة، حصيلة هالطوائف التسعة حجية الجامع طبعا بضوابط بشرائط، كما أنه المشهور المتأخرين عندما قالوا نتيجة الطوائف الروايات حجية الاستصحاب لكن بشرائط ستأتي قيد قيد شرط شرط، هكذا عندما نقول حجية الجامع لا يعني حجية الجامع بلا ضوابط بلا قيود بلا شروط، لا بشروط قواعد، لأن تطبيق قاعدة اليقين والشك الساري أمر شوية صعب تطبيقها بقيودها، يعني لم تمضى هي بلغ ما بلغ أمضيت بقيود وشروط. فواحد لازم يلتفت إليه، سيأتي التدقيق في شروطها وقيودها إن شاء الله. كذلك قاعة المقدر المانع. طبعا على فكرة المشهور شهرة عظيمة عند القدماء حجية قاعدة المقتضي والمانع وحجية قاعدة الاستصحاب، ليس فقط الاستصحاب، قاعدة المقتضي والمانع أيضا أهم عندهم عند حجة، أي بعد يبعد الوحشة والاستيحاش. كما أن جملة كثيرة من الأعلام عندهم حجية قاعدة اليقين والشك الساري، لم يذهبوا إلى قاعدة المقتضي والمانع. المقصود أن كثير 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 كثرة كاثرة من الأعلام إما قالوا باثنتين من حجية القواعد المقتضي والمانع والاستصحاب، أو الاستصحاب وقاعدة اليقين والشك الساري. طبعا هناك بعد ثلة قليلة نادرة قالوا بحجية قاعدة اليقين والشك الساري وعدم حجية الاستصحاب، في على كل من القبيل ألوان في الأقوال موجودة، بس أكثر الأقوال هو ما مر بنا الآن. في طائفة عاشرة ما استعرضناها، لكن قبل أن استعرض الطائفة العاشرة لتدعيم هذه الحصيلة من الطوائف التسعة أنها حجية الجامع وليست حجية خصوص الاستصحاب، سأستبق ترتيب البحث وأذكر أقوال الفقهاء كنتيجة حصيلة للطوائف لأنها تساعد على الالتفات إلى القرائن. هناك في الاستصحاب أقوال كثيرة، 9 أقوال، 15 قول، الشيخ الأنصاري في الرسائل ربما ذكر 15 16 قول. هذا الموضع اللي ما يدرس فيه في الاستصحاب 15 قول هو الانسداد، والحال أنه كلش حساس يعني مفيد في نكات. المهم سنتعرض إلى بعض الأقوال الآن بشكل عجالة بما يرتبط بحصيلة البحث. القول الأول معروف لدى الأخوان، قول الشيخ الأنصاري. قول الشيخ الأنصاري بأن الاستصحاب عند الشك في الرافع أو المانع أو رافعية الرافع، على اختلاف الشيخ، الشيخ عنده تبدل في الأقوال بس إجمالا هذه، في رافعية الرافع الاستصحاب حجة. أنا لست في صدد الآن التدقيق في الأقوال بقدر ما أريد أجيب شواهد على دي الحصيلة، أن جملة من الأقوال مرتكز في طياتها حجية الجامع وليس حجية خصوص الاستصحاب، هو أنا في هذا الصدد لكي لا نغادر الروايات بشكل سطحي بل بدلائل ونتائج متقنة مدللة متثبت منها. فالشيخ الأنصاري يذهب إلى أنه الشك في المقتضي ليس الاستصحاب حجة فيه، معروف هذا القول عند الشيخ، الشك في المقتضي ليس حجة. وين الشك في المقتضي والشك في الاستصحاب؟ الشك في الرافع مثاله، الشك في الرافع مثل البيع والخيار، البيع يقتضي البقاء واللزوم والصحة، الخيار يرفع، ولا بدون خيار ما يرتفع البيع، هو يبقى. هنا ليس الشك في المقتضي، شك في الرافع. أما إذا يشك الإنسان في موارد أخرى مو بالشك من قبل الشك في المقتضي والمانع، في المانع بل الشك في المقتضي، مثلا شك في عقد نكاح منقطع، مثلا نفترض هذا المدة 2 أو 10 شقد كذا، إذا صح أن نصور هذا شك في المقتضي. أو مثلا بالنسبة إلى الموالاة في الصلاة أو في الطواف، الموالاة أشك فيها بغض النظر، ليس شك في الحدث أو كذا أو شيء ماحي لصورة الصلاة، بس من جهة التراخي، الموالاة في الوضوء، الموالاة في الطواف، الموالاة في السعي، الموالاة في الصلاة، أستصحب الموالاة، هذا شك في المقتضي نفسه، ما بي اقتضاء يبقى بلغ ما بلغ، عند اقتضاء محدود ثم ينعدم اقتضاء، هذا من قبيل الشك في المقتضي. المفروض الآن في كل شيء إذا شككت فيه من جهة الامتداد الزماني، المفروض هو شك في المقتضي. والعجيب أن الشيخ في الزمانيات يقول بالحجية مع أنه شك في المقتضي، وهذا سجله، وهذا الإشكال على الشيخ. فإجمالا إذن هناك جملة من موارد الشك في المقتضي، جملة من موارد الشك في المقتضي، مثلا أهمية الوجوب في قبال أهم، أريد أستصحب بقاء الأهم المهم مثلا، قد يكون شك في المقتضي باعتبار الملاك، وهل مجرى. ففي موارد الشك في المقتضي الشيخ لم يقل بحجية الاستصحاب، خصص حجية الاستصحاب بالشك في الرافع أو رافعية الرافع أو الشك في المانع. طبعا في فرق، رافعية الرافع والرافع والمانع، هي ثلاث أقسام سيأتي توضيحها فيما بعد. المهم في هاي الموارد الشيخ قال بحجية الاستصحاب بخلاف الشك في المقتضي. خب لماذا يا شيخ؟ يقول الشيخ الأنصاري لأن الشارع يقول لك لا تنقض اليقين بالشك. أنا الآن جاي أبسط شرح إجمالي مو تفصيلي تام، إجمالي لكلام الشيخ. لماذا؟ لأنه نريد أن نستشهد أن الشيخ قائل بحجية الجمع من حيث لم يصرح أو لم يتنبه الشيخ لذلك. طبعا الشيخ أجل من هذا المطلب، بس لم يتنبه تفصيلا وإن التفت ارتكازا. جيد، وبعبارة أخرى سنبين الآن كيف، فنبين كلامه أساس شوي شوي يصير واضح. فالشيخ إذن لماذا، ما الدليل للشيخ الأنصاري رحمة الله عليه أنه يقول بحجية الاستصحاب في الرافع لا في المقتضي، يعني الرافع وأخويه لا في حجية لا في الشك في المقتضي؟ يقول لأنه لا تنقض، يعني شيء يقتضي البقاء، أنت تريد تنقضه، وإلا إذا شيء ليس هو يقتضي البقاء هو منتقض وليس أنت تنقض، بينما الشارع يخاطبك لا تنقض، وما تصدق لا تنقض، أنت يعني تنقض، تبني على الرافع أو رافع الرافع أو المانع. أما إذا شيء هو في نفس اقتضاء مثل البنزين، مثل هو يمثل الشيخ بعد الوقود والبنزين، هو استصحب بقاء، هو في نفسه اقتضاء يسير أو اقتضاء مو ليس مستدر مستمر مستدام، فليس من باب النقض، من باب هو قد انتقض، هذا الدليل الشيخ إجمالا أنه ماذا، أنه الاستصحاب لا يجري في الشك في المقتضي، إنما يجري للصدق مادة النقض. هذا احتفظوا بها كلام الشيخ، ما بسطنا إجمالا. عكس كلام من صاحب الكفاية، لأن القطبين في الأصول متأخري هذا القرن، المرحوم صاحب الكفاية يقول لا، استصحاب يجري في المقتضي ويجري في الشك في الرافع، والاستصحاب يجري في كل أقسام مو في قسم واحد. لماذا؟ دققوا، ندقق هنا لأنه هو محل الشاهد. يقول صاحب الكفاية لأن سبب قوة القوة ليس في المقتضي. سبب القوة ليس في المقتضي في قبال الرافع، الإحكام والقوة في صفة اليقين مو في متعلق اليقين. في صفة اليقين إحكام فيها، لذلك الشاعر ما قال لا تنقض المتيقن، قال لا تنقض شنو؟ اليقين بالشك بالصفة. فالرأي دعوة صاحب الكفاية، يعني مو في صلاة في صلاة الأقوال ولا بيان الأقوال، أنا فقط في أجر من الأقوال بعض الشواهد لمقامنا، بيجي هذا بحثه بعد ما تعرض الطائفة العاشرة. فالصاحب الكفاية يقول بأنه الإحكام في الصفة لا في متعلق الصفة، في الصفة وهي اليقين لا في المتيقن، بخلاف الشنان الأنصاري. الأنصاري شنو قال؟ في المتيقن، مقتضي لازم يكون موجود، لا تنقض المتيقن المقتضي في قبال الشك في الرافع، المشكوك صار الرافع. بينما صار الكفاية هذا سنبين بمشيئة الله أن الشيخ ليس قائل بالاستصحاب، هذا المبنى للشيخ ليس ماهية استصحاب، هذا المبنى للشيخ ماهية قاعدة المقتضي والمانع، من حيث مع تقبيلنا لتراب الشيخ الأنصاري، من حيث لا يشعر الشيخ الأنصاري هي قاعدة المقتضي والمانع. حتى المشهور قالوا على استصحاب نائنها اختاره كثير من الأعلام أنا اختاره، وهذا المبنى ليس استصحاب، هذا المبنى بالدقة أو بالدقدقة أو بالدقة، هذا المبنى هو قاعدة المقتضي والمانع وليس استصحاب. عكس ذلك الشيخ صاحب الكفاية لما اعتمد على صفة اليقين وصفة الشك ليس قائل بحجية الاستصحاب، بالدقة قائل بحجية قاعدة اليقين والشك الساري. عجيب، شلون الحكي؟ بعد انت تريد تقلد تريد تصير مجتهد مدقق، حقيقة قول شيخ صاحب الكفاية ليس استصحاب قاعدة اليقين والشك الساري، حقيقة قول الشيخ الأنصاري قاعدة المقتضي والمانع، شو وين الاستصحاب إذن؟ شو فر الاستصحاب وين راح؟ هذا لازم نغوص ونغصغص ونغوص به كثير، لأن المشكلة الاستدلال العلمي ما يخلي لك صديق، يقول لك صديقك الدليل بعد هذا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.